طرد.
وألا يأخذوا على آيات الله ثمنا، أي على تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم رشا. وكان الأحبار يفعلون، طيب أعرف، بتدفن، بتزور، بتعمل، أبقى عارف، ما ناديش حد مش موجود. اقرأ يا عثمان. عثمان موجود ولا مش موجود؟ قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تشتروا، معطوف على قوله ولا تكونوا، ناهيهم عن أن يكونوا أول من كفر أو ألا يأخذوا على آيات الله ثمنا، أي على تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم رشا. وكان الأحبار يفعلون ذلك فنهوا عنه، قاله قوم من أهل التأويل منهم الحسن وغيره. وقيل كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم كالراتب فنهوا عن ذلك. وقيل إن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. وفي كتبهم: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، أي باطلا بغير أجرة، قاله أبو العالية. وقيل المعنى: ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي ثمنا قليلا، يعني الدنيا ومدتها والعيش الذي هو نذر لا خطر له. فسمي ما اعتاضوه عن ذلك ثمنا لأنهم جعلوه عوضا، فانطلق عليه اسم الثمن وإن لم يكن ثمنا. وقد تقدم هذا المعنى، وقال الشاعر: إن كنت حاولت ذنبا أو ظفرت به، فما أصبت بترك الحج من ثمن. قلت: وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه، أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا، فقد دخل في مقتضى الآية، والله أعلم. وهنا نزل حديث طيب. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. يعني هذا يتنزل على نيته في طلب العلم. وعندنا الحديث الآخر: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فهذا يتنزل على من كانت نيته ابتداء أن ينال بالعلم عرضا من أعراض الدنيا. وكذلك حديث عبادة بن الصامت الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقلدت قوسا من النار، لما أخذه من الرجل الذي علمه القرآن، لأن هذا كان واجبا عليه عينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه أناسا ليعلمهم، فكان ذلك واجبا، ولا يجوز الأخذ الأجرة على الواجبات العينية. يقرأ عبد الله ربيع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من المسألة الثانية شيخنا ولا المسألة؟ قلت وهذه الآية.
قلت وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل.
أحسن الله إليكم. قلت وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه، أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا، فقد دخل في مقتضى الآية، والله أعلم. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. الثانية: قد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية وما كان في معناها، فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي، وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلموا، علموا ولا معلموا؟
معلم
معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين.
هذا حديث موضوع.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: درهمهم حرام، وثوبهم سحت، وكلامهم رياء. وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليس بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء، لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرقية: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري، وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه. وأما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد، لأنه في مقابلة النص، ثم إن بينهما فرقانا، وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم، فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن. قال ابن المنذر وأبو حنيفة: يكره تعليم القرآن بأجرة، ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء معلوما بأجر معلوم، فيجوز الإجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة. وأما الجواب عن هذه الآية فالمراد بها بنو إسرائيل، وشرع من قبلنا هو شرع لنا فيه خلاف، وهو لا يقول به. جواب ثاني، وهو أن تكون الآية في من تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا، فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنة في ذلك، وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله، فلا يجب عليه التعليم، وله أن يقبل على صنعته وحرفته، ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته، وإلا فعلى المسلمين، لأن الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله. وعين نعم وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله، فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق، فقيل له في ذلك، فقال: ومن أين أنفق على عيالي؟ فردوه وفرضوا له كفايته. وأما الأحاديث فليس شيء منها ما يقوم على ساق، ولا يصح منها شيء عند أهل العلم بالنقل. أما حديث ابن عباس فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة عنه، وسعيد متروك. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبي جرهم عنه، وأبو جرهم مجهول لا يعرف، ولم يروي حماد بن سلمة عن أحد يقال له أبو جرهم، وإنما رواه عن أبي المهزم وهو متروك الحديث أيضا، وهو حديث لا أصل له. وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فرواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عنه، والمغيرة معروف عند أهل مكة، ولكنه له مناكير، هذا منها قاله أبو عمر. ثم قال: وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم، لأنه روي عن عبادة من وجهين، وروي عن أبي بن كعب من حديث موسى بن علي عن أبيه عن أبي، وهو منقطع، وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل. وحديث عبادة وأبي يحتمل التأويل، لأنه جائز أن يكون علمه لله ثم أخذ عليه أجرا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون، كلما خلق الدين جددوه أعطوه ولا تستأجر كلما خلق الدين جددوه أعطوه ولا تستأجر أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم. فإن المعلم إذا قال للصبي: قل بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الصبي: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله براءة للصبي، براءة للمعلم، وبراءة لأبويه من النار. الثالثة، واختلف العلماء في حكم المصلي بأجرة. فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو أشد كراهة له في الفريضة. وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور: لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه. وقال الأوزاعي: لا صلاة له. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه على ما تقدم. قال ابن عبد البري: وهذه المسألة معلقة من التي قبلها وأصلها واحد. قلت: ويأتي لهذا أصل آخر من الكتاب في براءة إن شاء الله تعالى. وكره ابن القاسم أخذ الأجرة على تعليم الشعر والنحو. وقال ابن حبيب: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب، ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء. قال أبو الحسن اللخمي: ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتبه ويجيز بيع كتبه، وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال. الرابعة: روى الدارمي أبو محمد في مسنده قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عمر بن الكميت قال: حدثنا علي بن وهب الهمداني قال: أخبرنا الضحاك بن موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة، فأقام بها أياما، فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: أبو حازم. فأرسل إليه، فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، وأي جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. فقال: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تكون ما لم يكن، ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك. قال: فالتفت إلى محمد بن شهاب الزهري، فقال: أصاب الشيخ وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: أصبت يا أبا حازم، فكيف القدوم غدا على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه، يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله. قال: أعرض عملك على كتاب الله. قال: وأي مكان أجده؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم، فأي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهى. قال له سليمان: فأي الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسن إليه للمحسن. فقال: أي صدقة أفضل؟
المحسن
قال
إليه،
للسائل:
دعاء
نعم شيخنا،
المحسن، دعاء المحسن إليه.
قال: دعاء المحسن إليه للمحسن. فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس وجهد المقل، ليس فيها من ولا أذى. قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال: فأي المؤمنين أحمق؟ قال: رجل حط في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. فقال له سليمان: أصبت، فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، أو تعفيني؟ قال له سليمان: لا، ولكن نصيحة تلقيها إلي. قال: يا أمير المؤمنين، إن آباءك قهروا الناس بالسيف،
تعفيني
أو تعفيني؟ ماذا شيخنا أحسن الله إليك؟
اي نعم.
قال يا أمير المؤمنين، أو تعفيني؟ قال له سليمان: لا، ولكن نصيحة تلقيها إلي. قال: يا أمير المؤمنين، إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضا لهم، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها. فلو
عنوة
شعرت ما
عنوة
مقتل
أخذوا الملك عنوة.
عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضا لهم، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها. فلو شعرت ما قالوه وما قيل لهم. فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم. قال أبو حازم: كذبت، إن الله أخذ ميثاق العلماء لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. قال له سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصلف وتمسكون بالمروة وتقسمون بالسوية. قال له
صلاة
سليمان: الصلف؟ الصلف شيخنا؟
إيه نعم.
الصلف.
فتح الله.
وتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوية، قال له سليمان: فكيف لنا بالمأخذ به؟ قال أبو حازم: تأخذه من حله وتضعه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله. قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك. قال: تنجبني وتنجيني
طبعا
قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال سليمان: ليس ذاك إليك. قال له أبو حازم: فما لي إليك حاجة غيرها؟ قال: فادعوا لي. قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قط. قال أبو حازم: قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله، وإن لم تكن من أهلي فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس له وتر. قال له سليمان: أوصني. قال: سأوصيك وأوجز. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. فلما خرج من عنده بعث إليه بمئة دينار، وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير. قال فردها عليه نعم شيخنا
مثلها
ولك عندي مثلها كثير. قال فردها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذلا. وما أرضاها لك
بذلا.
فكيف أرضاه بذلا وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. إن موسى بن عمران لما ورد ماء مدين وجد عليه رعاء يسكون، ووجد من دونهم جاريتان تذودان، فسألهما
جاريتين
فقال: جاريتين؟
نعم
نعم قلت نعم أحسن الله إليك. ووجد من دونهم جاريتين تذودان، فسألهما فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذلك أنه كان جائعا خائفا لا يأمن. فسأل ربه ولم يسأل الناس، فلم يفطن الرعاء وفطنت الجاريتان. فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة وبقوله، فقال أبوهما وهو شعيب عليه السلام: هذا رجل جائع. فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه. فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فشق على موسى حيث ذكرت أجر ما سقيت لنا، ولم يجد بدا من أن يتبعها، لأنه كان بين الجبال جائعا مستوحشا. فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها. تصف ولا تصفق شيخنا؟
تصفق
فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها، فتصف له عجيزتها، وكانت ذات
عجيزة
عجز.
فتصف له عجيزتها
فتصف له عجيزتها وكانت ذات عج عجز
عجز
وجعل موسى وكانت ذات عجز وجعل موسى يعرض مرة ويغض أخرى. فلما عيل صبره ناداه: يا أمت الله كوني خلفي وأريني ناداها يا أمت الله كوني خلفي وأريني السمت بقولك. فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيئا، فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعشى. فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله. فقال له شعيب: لما، أما أنت جائع؟ قال: بلى، ولكني أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا. فقال له شعيب: لا يا شاب، ولكنها عادتي وعادة آبائي نقر الضيف ونطعم الطعام. فجلس موسى فأكل، وإن كانت هذه المئة دينار عوضا لما حدثت، فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه، وإن كان الحق في بيت المال فلي فيها نظراء، فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيها حاجة. قلت: هكذا يكون الاقتداء بالكتاب وبالأنبياء والأنبياء. انظروا إلى هذا الإمام الفاضل والحبر العالم، كيف لم يأخذ على عمله عوضا، ولا على وصيته بدلا، ولا على نصيحته صفدا، بل بين
صفدا
الحق وصدع صفدا
فاتحة
ولا على نصيحته صفدا بل بين الحق وصدع ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فزع. قال
يلحق
رسول الله: ولم يلحقه
نعم
ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فزع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة أحد أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان. وفي التنزيل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قوله تعالى: وإياي فاتقون، قد تقدم معنى التقوى وقرئ فاتقوني بالياء، وقد تقدم وقال سهل بن عبد الله قوله: وإياي فاتقون، قال: موضع علم السابق فيكم. وإياي فارهبون، قال: موضع المكر والاستدراج، لقول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما استثنى نبيا ولا صديقا. قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللبس الخلط، لبست عليه الأمر
ولا تلبسوا
ألبس.
الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قوله تعالى: وتلبسوا الحق بالباطل اللبس الخلط. نعم.
لبست عليه الأمر ألبسه إذا مزجت ألبسه نعم ألبسه إذا مزجت بينه بي بينه مزجت بين بينه بمشكله
بينه
بين بينه
بمشكله
بمشكله نعم بمشكله
وحقه بباطله.
وحقه بباطله. قال الله تعالى: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. وفي الأمر لبسه، أي ليس بواضح.
لبسه
ومن هذا المعنى قول علي
وفي
رضي
الأمر
الله عنه
لبسة
للحارث:
وفي الأمر لبسة أي ليس
وفي
بواضح.
الأمر لبسة أي ليس بواضح. ومن هذا المعنى قول علي رضي الله عنه للحارث بن حوط: يا حار، إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وقالت الخنساء: ترى الجليس يقول الحق تحسبه رشدا، وهيهات فانظر ما به التبس. صدق مقالته واحذر عداوته، والبس عليه أمورا مثل ما لبس. وقال العجاج: ما لما لبسنا الحق بالتجني، غنينا واستبدلنا زيدا مني. روى
أي
سعيد عن قتادة:
استبدلنا واستبدلنا
غنينا واستبدلنا
نعم
واستبدلنا زيدا مني. روى سعيد عن قتادة في قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول: لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به الإسلام، وأن اليهودية ولا يجزى إلا به الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله. والظاهر من قول عنترة: وكتيبة لبستها بكتيبة، أنه من هذا المعنى، ويحتمل أن يكون من اللباس، وقد قيل هذا في معنى الآية، أي لا تغطوا، ومنه لبس الثوب، يقال: لبست الثوب ألبسه. ولباس الرجل وزوجته، وزوجها لباسها. قال الجعدي: إذا ما الضجيع ثني جيدها تفنت
سنة
إذا ما الضجيع ثنى جيدها تفنت عليه فكانت لباسا. وقال الأخطل: وقد لبست لهذا الأمر
وقال
أعصره، وقد لبست لهذا الأمر أعصره، حتى تجلل
أعصره
رأس الشيب، أعصره حتى تجلل رأس الشيب فاشتعل. واللبوس كل ما يلبس من ثياب ودرع. قال الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم. ولابست فلانا حتى عرفت باطنه، وفي فلان ملبس أي مستمتع. قال: ألا إن بعد العدم للمرء قنوة، وبعد المشيب طول عمر وملبسا. ولبس الكعبة والهودج ما عليها من لباس، بكسر اللام، قوله بالباطل، الباطل في كلام العرب خلاف الحق ومعناه الزائل. قال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وبطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا، ذهب ضياعا وخسرا وأبطله غيره، ويقال ذهب دمه بطلا أي هدرا أي هدرا، والباطل الشيطان والبطل الشجاع، سمي بذلك لأنه يبطل شجاعة صاحبه. قال النابغة: لهم لواء بأيدي ماجد بطل لا يقطع الخرق، لهم لواء بأيدي ماجد بطل لا يقطع الخرق إلا طرفه سامي. والمرأة بطلة، وقد بطل الرجل بالضم، وقد بطل الرجل بالضم يبطل بطولة وبطالة أي صار شجاعا، وبطل الأجير بالفتح بطالة أي تعطل فهو بطال. واختلف أهل التأويل في المراد بقوله الحق بالباطل، فروي عن ابن عباس وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل، وهو التغيير والتبديل. وقال أبو العالية: قالت اليهود محمد مبعوث ولكن إلى غيرنا، فإكرارهم ببعثه حق وجحدهم أنه بعث إليهم باطل. وقال ابن زيد: المراد بالحق التوراة، والباطل ما بدلوا فيها من ذكر محمد عليه السلام وغيره. وقال مجاهد: لا تخلطوا اليهود. نعم شيخنا.
السلام.
ما والباطل ما بدلوا فيها من ذكر محمد عليه السلام وغيره. وقال مجاهد: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وقاله قتادة وقد تقدم. قلت: وقول ابن عباس أصوب، لأنه عام فيدخل فيه جميع الأقوال، والله المستعان. قوله تعالى: ولا وتكتموا الحق، يجوز أن يكون معطوفا على تلبس فيكون مجزوما، ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن. التقدير لا يكن منكم لبس الحق وكتمانه، أي وأن تكتموه. قال ابن عباس: يعني كتمانهم.
لا يكن منكم لبس الحق،
لا يكن منكم لبس الحق وكتمانه، أي وأن تكتموه. قال ابن عباس: يعني كتمانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه. وقال محمد بن سيرين: نزل عصابة من ولد هارون يثرب لما أصاب بني إسرائيل ما أصابهم من ظهور العدو عليهم والذلة، وتلك العصابة هم حملوا التوراة يومئذ، فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وهم مؤمنون مصدقون بنبوته. فمضى أولئك الآباء وهم مؤمنون، وخلف الأبناء وأبناء الأبناء، فأدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكفروا به وهم يعرفونه، وهو معنى قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
معنى قوله.
نعم شكرا. وهو معنى قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قوله تعالى: وأنتم تعلمون، جملة في موضع الحال، أي أن محمدا عليه السلام حق، فكفرهم به كان كفر عناد، ولم يشهد تعالى لهم بعلم، وإنما نهاهم عن كتمان ما علموا. ودل هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم، وأنه أعصى منا الجاهل. وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، الآية. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، الآية. أحسن الله إليكم شيخ. أحسن الله إليكم وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأقموا الصلاة، الآية، فيه 34 مسألة. الأولى: قوله تعالى: وأقموا الصلاة، أمر معناه الوجوب ولا خلاف فيه، وقد تقدم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقها، وفي جملة من أحكامها والحمد لله. الثانية: قوله تعالى: وآتوا الزكاة، أمر أيضا يقتضي الوجوب والإيتاء والإعطاء، آتيته أعطيته. قال الله تعالى: لئن آتانا من فضله لنصدقن، وأتيته بالقصر من غير مد جئته. فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مد، ومنه الحديث: لا ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. وسيأتي. الثالثة: الزكاة، الثالثة الزكاة مأخوذة من زكى الشيء إذا نما وزاد، يقال زكى الزرع والمال يزكو إذا كثر وزاد. رجل زكي أي زائد الخير، وسمي الإخراج من المال زكاة، وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجل الذي يثاب به المزكي، ويقال زرع زاك بين الزكاء. وزكأت الناقة بولدها تزكأ به إذا رمت به من بين رجليها، وزكى الفرد إذا صار زوجا بزيادة. نعم.
زرع زاك بين الذكاء.
ويقال زرع زاك بين الذكاء، وزكأت الناق وزكأت الناقة بولدها، تزكأ به ضربت به من بين رجليها. وزكى الفرز إذا صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعا. قال الشاعر: كانوا خسا أو زكا من دون أربعة لم يخلقوا، وجدود الناس تعتلج أي ترتفع،
جمعنا
اعتلجت الأرض طال نباتها. نعم، الغنى.
لم يخلقوا وجدود الناس تعتلج، جمع جد وهو الحظ والبخت.
نعم، أحسن الله إليك. وقيل أصلها الثناء الجميل، ومنه زكى القاضي الشاهد، فكأن من يخرج الزكاة يحصل لنفسه الثناء الجميل. وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير، كما يقال زكى فلان أي طهر، طاهر من دنس الجرحة والإغفال، فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس، وقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الرابعة: واختلف في المراد بالزكاة هنا، فقيل المراد بالزكاة المفروضة فقيل المراد بالزكاة المفروضة لمقارنتها بالصلاة، وقيل صدقة الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم: قلت فعلى الأول، وهو قول أكثر العلماء، فالزكاة في الكتاب مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الأئمة في عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. وقال البخاري: 5 أواق من الورق. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما ساقت السماء والعيون، أو كان عثريا بالثاء، عندي عشريا
بالثاء المثلثة.
بالثاء المثلثة. أحسن الله إليك.
يشرب
أو
بجذوره
كان، نعم،
الذي يشرب بجذوره.
أحسن الله إليك، يشرب بجذوره. أحسن الله إليكم. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما ساقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى، ويأتي في براءة بزكاة العين والماشية، وبيان المال الذي لا يؤخذ منه زكاة عند قوله تعالى: خذ من أموالهم الصدقة. وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك هنا. وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى، ورأيت الكلام عليها في هذه السورة عند كلامنا على آي الصيام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان الحديث، وسيأتي فأضافها إلى رمضان. الخامسة: قوله تعالى: واركعوا. الركوع في اللغة الانحناء في الشخص، وكل منحن راكع. قال لبيد: أخبر أخبار القرون التي مضت.
أدب
أدب كأني كلما قمت راكع. قال ابن دريد: الركعة الهوة في الأرض، لغة يمانية. وقيل: الانحناء يعم الركوع والسجود، ويستعار أيضا في الانحطاط في المنزلة. قال: ولا تعادي الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. السادسة: واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر، فقال قوم: جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة، أو جعل. قلت: وهذا ليس مختصا بالركوع وحده، فقد جعل الشرع القراءة في الصلاة والسجود و... فقد جعل الشرع في القراءة في الصلاة والسجود عبارة عن الركعة بكمالها،
قد
فقال:
جعل
وقرآن
الشرع
الفجر
القراءة
اسمه.
فقد جعل الشرع القراءة عبارة عن الصلاة والسجود عبارة عن الركعة بكماله.
جعل الشرع القراءة
عبارة عن الصلاة،
عبارة عن الصلاة.
والسجود عبارة عن الركعة بكماله.
أحسن الله إليكم. فقد جعل الشرع القراءة عبارة عن الصلاة، والسجود عبارة عن الركعة بكمالها، فقال: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأهل الحجاز يطلقون على الركعة سجدة. وقيل إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع، وقيل لأنه كان أثقل على القوم في الجاهلية، حتى لقد قال بعض من أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما، فمن تأويله على أن
أظنه
أركع.
عمران بن حصين، حتى لقد قال بعض من أسلم أظنه عمران بن حصين للنبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر.
في النص يعني.
نعم.
ما أسلم ما بين قوسين أظنه عمران بن حصين للنبي صلى الله عليه وسلم على ألا آخر إلا قائما، فمن تأويله ولا فمن تأوله؟
ثمان
فمن تأويله على ألا أركع. فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمر به من الركوع. السابعة: الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثة، سبحان ربي العظيم ثلاثة، وذلك أدناه. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. الحديث. الثامنة: الركوع فرض قرآنا وسنة، وكذلك السجود، لقوله تعالى في آخر الحج: اركعوا واسجدوا. وزادت السنة الطمأنينة فيهما والفصل بينهما، وقد تقدم القول في ذلك وبينا صفة الركوع آنفا. وأما السجود فقد جاء مبينا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح حتى يرى وضع حيطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. التاسعة: واختلف العلماء في من وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته. فقال مالك: يسجد على جبهته وأنفه، وبه قال الثوري وأحمد، وهو قول النخعي. قال أحمد: لا يجزئ السجود على أحدهما دون الآخر، وبه قال أبو حنيفة وابن أبي شيبة في نسخة أبو خيثمة. قال إسحاق: إن سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وقال له لا وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وسعيد بن جبير وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على الأنف. كلهم أمر بالسجود على الأنف. وقال الطائفة: يجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء وطاووس وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر: وقال قائل: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته صحيحة وصلاته تامة. هذا قول النعمان. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه. قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف لحديث أبي حميد وقد تقدم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وهذا كله بيان لمجمل الصلاة، فتعين القول به، والله أعلم. وروي عن مالك أنه يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه، كقول عطاء والشافعي. والمختار عندنا قوله الأول، ولا يجزي عند مالك إذا لم يسجد على جبهته. 10، ويكره السجود على كور العمامة، وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس، وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس، والأفضل مباشرة الأرض أو ما يصلي عليه.
كور العمامة.
كور العمام. ويكره السجود على كور العمامة وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس، والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد عليه، فإن كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله في الصلاة، فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة. روي عن مسلم، ولا روى مسلم عن معيقيب؟
وروى مسلم.
روى مسلم. وروى مسلم عن معيقيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. وروي عن أنس، ولا روى مسلم برضه
نعم روى.
عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. 11، لما قال تعالى: اركعوا واسجدوا، قال بعض علمائنا وغيرهم: يكفي منهما ما يسمى ركوعا وسجودا، وكذلك من القيام، ولم يشترطوا الطمأنينة في ذلك، فأخذوا بأقل الاسم في ذلك، وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الثابتة بإلغاء الصلاة. قال ابن عبد البر: ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا، وهو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر، وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل والسقوط الطمأنينة، وهو وهم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وعلمها. فإن كان لابن القاسم عذر أن كان لم يطلع عليها، فما لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم.
نعرف
روى النسائي والدارقطني وعلي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وجعل الرجل يصلي، وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها. فلما جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. قال همام: فلا ندري، أمره بذلك مرتين أو ثلاثة. فقال له الرجل: ما ألوت، فلا أدري ما عبت علي من صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تتم إنها إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله تعالى ويثني عليه، ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر، ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم مأخذه، ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال أمام: وربما قال: جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ. ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ومثله حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وقد تقدم. قلت: فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبي عليه السلام وتبليغه إياه جميع الأنام، فمن لم يقف عند هذا البيان وأخل بما فرض عليه الرحمن ولم يمتثل ما بلغه عن نبيه عليه السلام كان من جملة من دخل في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. روى البخاري عن زيد بن وهب أنه قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة قوله تعالى: مع الراكعين، مع تقتضي المعية والجمعية. ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن إن الأمر بالصلاة أولا لم يقتضي شهود الجماعة، فأمرهم بقوله مع شهود الجماعة. فأمرهم بقوله مع شهود ال... لا فأمرهم بقوله مع، صح كده؟
نعم، شو مع الركعين بشهود
مع
الجماعة.
الركعين بشهود، ايوه
مع بشهود الجماعة، أمرهم بشهود
انا عندي
الجماعة.
مع عندي مع شهود على طول. مع الراكعين بشهود الجماعة، أحسن الله إليكم. فأمرهم بقوله مع الراكعين بشهود الجماعة. وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين، فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة، قد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية. قال ابن عبد البر: هذا قول صحيح إجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة، لقوله عليه السلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا.
حديث البخاري أيضا.
صلاة الجماعة
نعم.
واهتمام المغاربة بمسلم أكثر، صح سيدنا؟
نعم.
صلى الله عليه. وقال داود: الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة، واحتج بقوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. خرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق، وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبي ثور وغيرهم. وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، حكاه ابن المنذر. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص لا فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال أبو داود في هذا الحديث: لا أجد لك رخصة، خرجه من حديث ابن أم مكتوم. وذكر أنه كان هو السائل أنه هو كان السائل وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة حتى لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أبو محمد عبد الحق: هذا يرويه مغراء العبدي، وصحيح أنه موقوف على ابن عباس أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له. على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحسبك بهذا الإسناد صحة صحة. ومغراء العبدي روى عنه أبو إسحاق، وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فقال عليه السلام: بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونها. قال ابن المنذر: ولقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمنت أن أمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها فأحرقها عليهم. هذا ما احتج به من أوجب الصلاة في الجماعة فرضا، وهي ظاهرة في الوجوب، وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة، وحملوا قول الصحابة وما جاء في الحديث على أنه لا صلاة له على الكمال والفضل، وكذلك قوله عليه السلام لابن أم مكتوم: فأجب على الندب، وقوله عليه السلام: لقد هممت، لا يدل على الوجوب الحتم، لأنه هم ولم يفعل، وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة. يبين هذا المعنى ما رواه مسلم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. فبين رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سنة من سنن الهدى وتركه ضلال. ولهذا قال القاضي أبو الفضل عياض: اختلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن هل يقاتل عليها أم لا، أو لا، والصحيح قتالهم، لأن في التمالؤ عليها إماتتها. قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصحت. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أبو
صلاة
الفضل
الرجل في جماعة. نعم.
أبو الفضل عياض بن موسى اللي يحصل بهذا.
نعم.
أحسن الله.
قال رسول الله، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيده على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة يتحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يصلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. إلا لأبي هريرة ما يحدث، قال: يفسو أو يضرب.
حسن،
الثالثة عشرة. أحسن الله إليكم.
مطول في المسائل الصلاة. بارك الله
ورحمة الله
وبركاته. هذا المجلس كم ده؟